إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 11. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. والحديث الثاني والأخير في هذا الباب: قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. قال: وزاد الليث قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم؟ ورزيق يومئذ على أيلة. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. طيب، هنا موضوع هذا الباب: باب الجمعة في القرى والمدن. باب الجمعة في القرى والمدن. وموضوع هذا الباب أن الحديث عن صلاة الجمعة وشروط صلاتها، وهل من شروط صلاة الجمعة أنها لا تقام إلا في المدينة، وأما أهل القرى فيصلونها ظهرا ولا تقام فيهم الجمعة؟ فهنا هذا السؤال، والجواب يستفاد من خلال الأحاديث التي ذكرها، وهي تفيد أن صلاة الجمعة تقام في القرى وتقام في المدن. وصلاة الجمعة مما يعني من الشعائر العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أهل الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يعني جعل المسلمين يجتمعون اجتماعات صغيرة خلال اليوم والليلة في صلوات الجماعة في المساجد والمصليات، فتجد في بلاد المسلمين كل شارع أو كل حارة أو كذا فيها يعني مكان لإقامة الصلاة، يجتمع فيها أهل الحارة وأهل المسجد. فهذه اجتماعات صغيرة يعني على مستوى يعني أهل الشارع أو الحارة أو كذا، ثم هناك اجتماعات أكبر على مستوى مثلا الأحياء أو كذا، يعني يكون هناك جوامع تقام فيها صلاة الجمعة، فيجتمع أهل مثلا كل حي أو كل منطقة كبيرة يجتمعون في جامع واحد يصلون صلاة الجمعة، فيكون في ذلك يعني مزيد من التعارف والتآلف بين المسلمين. ثم هناك اجتماعات أكبر، اجتماعات سنوية، يعني الاجتماع الأول اجتماع يومي، وبعدين اجتماع أسبوعي، ثم اجتماع سنوي مثلا في صلاة العيد مرتين في السنة يجتمع أهل المدينة كلها، أو يعني في صلاة عيد مثلا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة حسب يعني اتساع المدينة واحتياج الناس، لكنه يكون يعني اجتماعا أكبر من اجتماع الجمعة. ثم يكون هناك اجتماع أكبر وأكبر للمسلمين جميعا على مستوى العالم الإسلامي، وهذا أوجبه الله تعالى مرة في العمر على كل مسلم، وهو عندما يحج إلى بيت الله الحرام ويلتقي بإخوانه المسلمين من كل فج عميق وقد قدموا من بقاع الأرض المختلفة. وهذه الاجتماعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين تزيد بينهم التآلف والتعارف، و يعني تجعل المسلم يتلمس حاجات إخوانه ويتعرف على ما يحتاجه إخوانه، فيتكاتف المسلمون فيما بينهم ويتراحمون ويتعاونون على البر والتقوى. فبالنسبة لصلاة الجمعة فلها شروط، فمن شروطها مثلا الإسلام، فإن صلاة الجمعة إنما تجب على المسلم، ومن شروطها العقل، فصلاة الجمعة تجب على العاقل وغير العاقل لا تجب عليه الجمعة. ثم من شروطها الذكورية، يعني صلاة الجمعة واجبة على الرجال فقط، وأما النساء فلا تجب عليهم صلاة الجمعة. ثم هناك شرط يعني آخر وهو البلوغ، فصلاة الجمعة لا تجب على الأطفال وإنما تجب على البالغين. وشرط آخر وهو الحرية، بمعنى أن صلاة الجمعة لا تجب على العبيد وإنما تجب على الأحرار. ثم يأتي بعد ذلك اشتراط الإقامة، اشتراط الإقامة بمعنى أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافرين وإنما تجب على المقيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال ليس على المسافر جمعة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس على المسافر جمعة. وهذا يشمل المسافر يعني سائرا ونازلا، يعني المسافر سواء كان سائرا يعني في أثناء طريق السفر، والمسافر إذا كان نازلا، يعني المسافر مثلا إذا سافرت إلى مدينة ما ستجلس فيها مثلا عدة أيام أو يعني فترة ما ثم ترجع، فهذه الأيام التي تجلسها في هذه المدينة تعتبر في حكم المسافر وتأخذ بجميع رخص السفر، يكون لك الحق في الاستفادة من جميع رخص السفر بما فيها الفطر في رمضان وقصر الصلاة وجمع الصلوات وكذا. ومن ضمن رخص السفر يعني أن المسافر يرخص له في ترك صلاة الجمعة، وحتى لو كنت تسمع النداء وحتى لو كانت صلاة الجمعة تقام في هذه البلدة التي نزلت فيها وأنت مسافر لا يجب عليك الجمعة، وإنما يستحب في هذه الحالة، يعني إذا كنت في بلد تقام فيها صلاة الجمعة وأنت مسافر وكذا يستحب لك أن تشهد الجمعة إذا استطعت، لكن معك رخصة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف أنك من حقك أن تصليها ظهرا قصرا ركعتين مثلا في الفندق أو في المكان الذي أنت فيه وتسقط عنك الجمعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة. كذلك أيضا من شروط إقامة، يعني إقامة صلاة الجمعة الاستيطان، الاستيطان بمعنى يعني أن يكون الإنسان في منطقة يعني أو مكان أهله مستوطنون فيه، يعني مقيمون فيه إقامة دائمة، ليسوا مثل البدو الرحل مثلا الذين ينتقلون من مكان إلى مكان تتبعا للكلأ مثلا أو كذا، أو مثلا مخيم مقيم في مثلا صحراء أو مزرعة أو كذا، والناس مثلا يأخذوا معهم بيوت متنقلة أو خيام أو كذا ونصبوها مثلا لأيام معينة ثم سينتقلون عنها. يعني إذا كان المكان ليس فيه إقامة دائمة، ليس فيه إقامة دائمة وإنما إقامة ما مؤقتة لا يلبس أهلها بعد ذلك أن أهل هذا المكان أن يرحلوا عنه ويتركوه. فإذا كان المكان لا يقام فيه بصفة دائمة فلا تجب فيه صلاة الجمعة. ومن شروط صلاة الجمعة الاستيطان، يعني المكان الذي يقيم فيه الإنسان يكون الناس مستوطنين فيه، يعني يقيمون فيه بصفة دائمة، منطقة خلاص معمورة ومأهولة والناس يقيمون فيها على مدار السنة، يعني لا تكون مهجورة يعني وتعمر فقط مثلا في فترة معينة ثم تهجر وينتقل عنها. ثم بعد ذلك يعني وقع خلاف في الشرط الذي تكلم عنه المؤلف هنا، وهو اشتراط يعني هل يشترط في الجمعة أنها لا تقام إلا في المدن. فذهب يعني بعض الفقهاء إلى أن الجمعة لا تقام إلا في المدن ولا تقام في القرى، أن الجمعة لا تقام إلا في المدن ولا تقام في القرى الصغيرة. وقالوا إن أهل القرى الصغيرة يصلونها ظهرا، وأما أهل المدن الكبيرة فهم الذين تقام فيهم صلاة الجمعة. وهذا القول يعني بالتفرقة بين القرى والمدن قال به بعض فقهاء الأحناف، يعني قالوا بهذا القول، ولكنه قول مرجوح، ومردود بالأحاديث التي ذكرها المؤلف. والقول الصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة الجمعة تقام في القرى وفي المدن، المهم أن يكون أهل القرية قد استوطنوها، يعني أقاموا فيها إقامة دائمة وليست منطقة يعني مؤقتة وتهجر في بعض يعني بعد ذلك، وإنما يعني القرية مهما كانت صغيرة وأقام أهلها فيها يعني إقامة دائمة فإنه يجب عليهم إقامة صلاة الجمعة. طبعا مع وقوع برضو اختلاف في مسألة العدد، يعني ما هو يعني أقل عدد تصح به صلاة الجمعة، يعني عدد من أهل وجوبها، يعني لو أن قرية مثلا لا يوجد فيها مثلا إلا 3 أو 10 أو 20 شخصا مثلا من أهل وجوبها، يعني من الذكور البالغين الأحرار المقيمين كذا، يعني هل هناك حد يعني أدنى للعدد الذي تقام به الجمعة؟ أيضا وقع اختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول يشترط على الأقل يعني أن يكون هناك 40 شخصا من أهل وجوبها حتى تقام فيهم الجمعة، بعضهم يقول 12 شخصا، بعضهم يقول 2 أو 3 يكفي، وهذا هو الراجح، يعني 2 أو 3 من أهل وجوبها يعني يكفي لإقامة صلاة الجمعة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يعني صريح يشترط عددا معينا لإقامة صلاة الجمعة، وإنما هي صلاة جماعة مثلها مثل غيرها من الصلوات، وأقل الجماعة 2. لكن يعني بعض العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني مطلوب جماعة من المأمومين، يعني يكون 2 من المأمومين غير الإمام، يعني هل 2 يعني صلاة الجماعة العادية يكفي فيها 2، لكن الجمعة هل يكفي فيها 2 أيضا أو أنها تحتاج إلى شخص ثالث؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني إنما سميت جمعة على أساس أن هناك خطيب يخطب في جماعة من الناس، وأقل جماعة 2، فمطلوب على الأقل يعني أن يوجد 2 من المأمومين يخطب فيهم الخطيب أو كذا. وآخرون من العلماء قالوا مثلها مثل الصلوات الأخرى، يعني يمكن أن يكون لك خطيب ومأموم واحد وتجزئ يعني صلاة الجمعة. على كل حال يعني ليس هناك دليل يعني صحيح في مسألة اشتراط العدد، وإنما أي قرية يعني يقيم الناس فيها إقامة دائمة فإنها تجب في يعني فيها إقامة صلاة الجمعة. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم، يعني كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى أهل المياه بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة كان توجد آبار مياه وكذا، وكل بئر كان عنده قرية ناس يعني كل بئر مياه وكذا حوله قرية يعني يأتي الناس ويقيمون حول هذا البئر وقرى صغيرة وكذا. فكان ابن عمر يرى الناس يعني أهل هذه القرى الصغيرة يقيمون صلاة الجمعة بين مكة والمدينة ويقرهم على هذا ولا ينكر عليهم. وهذا يعني يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم يرون أن صلاة الجمعة تصح في القرى كما هو مذهب جمهور الفقهاء. طيب هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد رسول الله بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جمعة مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. أول صلاة جمعة يعني أقيمت في الإسلام بعد صلاة الجمعة التي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت تلك الجمعة التي أقيمت في قرية جوافة أو جؤافة وهي قرية من قرى البحرين. وكلمة البحرين يعني سابقا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تطلق على كل تلك المنطقة التي يعني بين العراق وعمان الساحل الشرقي للجزيرة العربية. كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية كان يسمى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم البحرين، ليست يعني الحدود السياسية المعاصرة يعني البحرين اللي هي فقط الجزيرة الصغيرة هذه، لا كانت البحرين يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق على كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية من أول يعني حدود العراق لغاية حدود عمان، كل الساحل الشرقي هذا كان يسمى البحرين. فكان يشمل دولة البحرين الحالية ويشمل الكويت وقطر والإمارات وكذلك أيضا المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، كل هذا كان يسمى البحرين. فقرية جؤافة الموصوفة في الحديث هنا يعني جؤافة من البحرين، تلك القرية التي كانت تقام فيها صلاة الجمعة من البحرين قرية جؤافة هي الآن تقع في الأحساء حسب الحدود السياسية يعني المعاصرة تقع في منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية حسب التقسيمات يعني المعاصرة. لكن طبعا كما ذكرنا كانت تعتبر قرية من قرى البحرين، منطقة الأحساء نفسها كانت تعتبر يعني من يعني مدن البحرين ومناطق البحرين. فقرية جؤاثة كانت تقيم فيها قبيلة يقال لها عبد القيس، قبيلة عبد القيس وهي من القبائل العربية التي كانت تقيم في هذه المنطقة منطقة جؤاثة. وأرسلوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم، أرسلوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم، وكانوا أول وفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من وفود القبائل التي جاءت يعني تعلن إسلامها. وكان ذلك في يعني في أيام صلح الحديبية في العام السادس من الهجرة في صلح الحديبية بعد صلح أو يعني حتى قبل صلح الحديبية يعني حتى قدموا قبل صلح الحديبية قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، بينما بقية وفود القبائل التي صارت ترسل وفودا يقدمون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلنون إسلامهم. كان هذه الوفود في العادة كانت في العام التاسع من الهجرة، وسمي العام التاسع عام الوفود بعد فتح مكة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام الثامن بدأت القبائل تتتابع على دخول الإسلام بعد أن كان الإسلام محصورا يعني في المدينة وما حولها وكذا. بدأ بعد فتح مكة بدأت القبائل تأتي كل قبيلة ترسل وفدا يعني مجموعة من كبرائهم ويعني من يمثلونهم وكذا يرسلون لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عن قبيلتهم، يبايعونه على الإسلام ويعلمون يعني دخولهم في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عبد القيس قبيلة عبد القيس أول قرية يعني أول قبيلة أرسلت وفدا للدخول في الإسلام كما ذكرنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليهم خيرا وقال يعني قبل أن يقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بقدومهم وقال يقدموا عليكم وفد هم خير أهل المشرق، قال يقدم عليكم وفد هم خير أهل المشرق وفد عبد القيس، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وانتشر الإسلام في هذه المنطقة، وصارت يعني أول صلاة جمعة تقام بعد صلاة الجمعة في المدينة هي صلاة الجمعة في قبيلة عبد القيس في قرية جؤاثة في البحرين. في ذلك الوقت كانت مكة لا تزال تحت احتلال المشركين، وليس هناك يعني أي مدينة أخرى تقام فيها صلاة الجمعة غير مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرية جؤاثة في البحرين. طبعا هنا موضع الشاهد من الحديث أن جؤاثة قرية لم تكن مدينة كبيرة، وإنما هي قرية صغيرة، وكانت تقام فيها الجمعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على يعني إقامة الجمعة في القرى، أن القرى تقام فيها صلاة الجمعة. ويعني قد عثر يعني مؤخرا يمكن قبل 20 سنة تقريبا أو قريبا من هذا، عثر على يعني بقايا مسجد الصحابة في جؤاثة في البحرين، لأن هذه القرية يعني هجرت بعد ذلك، قرية جؤاثة يعني هجرت وما عادت موجودة يعني واندثرت وكذا، لكن عثر يعني على بقايا مسجد جؤاثة الذي كان يصلي فيه الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي بعد ذلك يعني في أوله أنه كتب رزيق ابن حكيم، ورزيق ابن حكيم في ذلك الوقت يعني كان أميرا على أيلة، رزيق يومئذ على أيلة، وأيلة اسم يعني مدينة على ساحل البحر الأحمر، ويقال إنها إيلات، المدينة التي تعرف الآن بإيلات هي نفس مدينة أيلة السابقة، فهي مدينة على ساحل البحر. وكان رزيق بن حكيم هذا كان يعني عاملا على هذه الأرض، وفيها جماعة من السودان وغيرهم، عنده أرض زراعية يعني كان فيها أراضي زراعية ويزرع فيها جماعة من السودان وغيرهم، كانوا مقيمين يعني في هذه المنطقة وكانوا يعملون بالزراعة يعني، ورزيق هذا أمير هذه المنطقة أو كذا. فأرسل رزيق هذا إلى ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري أحد علماء التابعين. فرزيق اللي هو أمير أيلة، واضح من السياق يعني أن أيلة كانت في ذلك الوقت يعني كانها قرية صغيرة يعني في عبارة عن مزارع، وبعض السودان يعني كانوا مزارعين في تلك المنطقة يزرعونها وكذا، ورزيق هذا أمير هذه المنطقة، وكانت قرية صغيرة ويعمل أهلها بالزراعة، وأرسل أميرها هذا إلى محمد بن شهاب الزهري يسأله عن إقامة صلاة الجمعة، يعني هل هذه المنطقة تقام فيها صلاة الجمعة أو أنهم يصلون ظهرا ولا يقيمون الجمعة؟ فأرسل يسأل محمد بن شهاب الزهري، فمحمد بن شهاب الزهري قال له إن عبد الله بن عمر حدثه، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا هنا وجه يعني الاستشهاد أن الأمير يعني راع ومسؤول عن رعيته، يعني مسؤول عن إقامة شرائع الله سبحانه وتعالى في الرعية التي يرعاها، ومن ضمن شرائع الله التي على الراعي أن يقيمها صلاة الجمعة. فهذا وجه لاستشهاد الزهري بهذا الحديث، يعني أجابه بهذا الحديث، ويستفاد من جوابه أن صلاة الجمعة تقام، وأنه كتب إلى هذا الأمير يعني بما أنك راعي هذه المنطقة فأنت مسؤول عن رعيتك ومسؤول عن إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، ومن ضمن شعائر الله التي عليك أن تقيمها شعيرة الجمعة وصلاة الجمعة. فطبعا الحديث المذكور حديث عظيم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان راع وكل إنسان مسؤول عن رعيته، يعني سيسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن رعيته، هل حفظها أم ضيعها، وهل أقام فيها يعني شعائر الله تعالى وأحكام الله أم لا. وبعد أن يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة يعني والنماذج لهذه القاعدة. قال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فمن ضمن هذا الإمام بمعنى الحاكم، راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله. إذا المسؤولية ليست فقط مسؤولية الحاكم عن الرعية، لا، يعني هذا جزء من المسؤولية، مسؤولية الحاكم عن المحكومين. ثم بعد ذلك هناك أيضا الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. الرجل يعتبر راعيا في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، يعني سيسأل الله تعالى عن زوجته وأولاده، هل علمهم الإسلام ويعني أمرهم بأحكام الدين أم تهاون في ذلك وقصر. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة أيضا راعية في بيت زوجها، مسؤولة عن تربية الأولاد، وستسأل يعني هل بذلت يعني ما تستطيع في تعليم الأولاد دينهم وأمر الأولاد بأحكام الإسلام، وتسأل أيضا عن مال زوجها وحقوق زوجها، وهل يعني قامت بهذه الحقوق أم لا. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. حتى الخادم يعتبر راعيا، راعيا في ماذا؟ في مال سيده. سيده يعطيه مالا يكلفه مثلا بشراء طعام، بشراء أشياء معينة وكذا، فهو مسؤول عن رعيته ورعيته، وهذا المال الذي اؤتمن عليه وكلف بإنفاقه يعني بكيفية معينة، فسيسأل يوم القيامة عن هذا المال، وهل فعلا كان أمينا في إنفاقه ويعني أدى هذه الأمانة أم لا. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. يعني حتى الابن الذي يعني ليس متزوجا ولا عنده أسرة، وإنما هو ابن يعيش مثلا في بيت أبيه، فهو راع أيضا. يعني حتى هذا الابن هو راع رغم أنه ما عنده رعية، يعني لا عنده زوجة ولا أولاد، لكنه راع في مال أبيه، راع في مال أبيه، لأن الأب مثلا ربما كلفه مثلا بشراء بعض الأشياء أو ائتمنه على بعض أمواله وكذا، فهو مسؤول عن مال أبيه ومسؤول عن هذه الرعية. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يعني إذن إيه؟ لا يخرج أحد عن هذه المسؤولية، يعني تقل أو تكثر حسب يعني قلة الرعية أو كثرة الرعية، لكن كل إنسان يعني راع ومسؤول عن رعيته. إذن يعني هذا يعني يفيد أيضا كما ذكر الشارح أن الإنسان قد يكون راعيا باعتبار ومرعيا باعتبار آخر. يعني الإنسان مثلا الرجل الذي عنده زوجة وأولاد وكذا، وهو في نفس الوقت محكوم مثلا وله حاكم، فهو من جهة أنه محكوم وله حاكم أو له أمير أو كذا، فهو إيه؟ مرعي، والأمير مسؤول عنه باعتبار الأمير يعني راعيا والمحكومون رعية، فهو مرعي من هذه الجهة. لكن من جهة أخرى أو باعتبار آخر هو راع في الأسرة التي هو مسؤول عنها ومكلف بها. وهكذا مثلا الابن في مال أبيه، الابن يعتبر من رعية أبيه، فهو مرعي من هذه الجهة، ولكن هو راع من جهة أخرى باعتبار أنه مسؤول عن مال أبيه وهكذا. فإذا يعني خلاصة الكلام أن الصحيح يعني ما عليه جمهور الفقهاء أن صلاة الجمعة تقام في القرى الصغيرة كما تقام أيضا في المدن الكبيرة. طيب، الباب الذي بعده قال: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب يعني عدة أحاديث، وأكثر هذه الأحاديث أو كل هذه الأحاديث تقريبا أحاديث مكررة يعني سبق أن مرت بنا قبل ذلك، فنقرأها سريعا يعني ونعلق عليها يعني باختصار. ابن عمر رضي الله عنه قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. يعني الذي لا تجب عليه الجمعة معناه أنه ليس عليه غسل. قد تكلمنا قبل ذلك عن غسل الجمعة وأنه مما يشرع لصلاة الجمعة أن الإنسان يغتسل قبل أن يذهب إلى الجمعة، وجمهور الفقهاء يقولون هذا الغسل من المستحبات وليس من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل أفضل وهو من المستحبات، ولكن يجزئ الوضوء بإذن الله تعالى. وبعض الفقهاء قال الغسل واجب، بعض الفقهاء قال الغسل واجب. فحتى هؤلاء الذين قالوا بوجوب الغسل قالوا إنما هو واجب على من تجب عليه الجمعة، لكن الذي لا تجب عليه الجمعة فبالتالي لا يجب عليه الغسل، لأن الغرض من الغسل والحكمة منه أن الإنسان يعني إذا ذهب لصلاة الجمعة يكون يعني نظيفا ويعني رائحته طيبة وكذا، حتى لا يتأذى الناس منه، حيث أن الجمعة مكان يعني يزدحم فيه الناس ويجتمعون في مكان واحد يضيق عليهم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الإنسان أن يكون يعني في أطيب حال وفي أكمل حال. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فهذا يدل على أن الذي يذهب إلى الجمعة يغتسل، والذي لا يذهب إلى الجمعة لا يغتسل. وطبعا كما ذكرنا قبل قليل أن الجمعة لها شروط لوجوبها، فالجمعة لا تجب على غير المسلم، ولا تجب على غير البالغ، ولا تجب على غير العاقل، ولا تجب على المرأة، ولا تجب على العبد، ولا تجب على المسافر. وهناك أعذار أخرى مثلا مثل المرض، المريض يعني مرضا يعني يكون في ذهابه إلى صلاة الجمعة زيادة للمرض أو تأخير للشفاء أو كذا، يكون معه رخصة أيضا في عدم الذهاب إلى الجمعة. في حالة المطر الشديد يكون هناك رخصة أيضا في عدم الذهاب لصلاة الجمعة. في حالة الخوف أيضا من عدو أو حريق أو سبع أو كذا، يعني في الطريق بينه وبين المسجد يكون معه أيضا عذر في عدم الذهاب إلى الجمعة. فهناك يعني أعذار عديدة تبيح يعني عدم الذهاب لشهود صلاة الجمعة. فإذا كان الإنسان يعني معذورا عن الذهاب للجمعة فليس عليه غسل في هذه الحالة، وإنما الغسل على من جاء إلى الجمعة. طيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، على أساس أن غير البالغ لا تجب عليه صلاة الجمعة فليس عليه غسل، وإن يعني ليس عليه غسل على سبيل الوجوب يعني. ولكن إذا اغتسل مثلا الطفل مثلا إذا أراد أن يذهب إلى صلاة الجمعة واغتسل يكون لا شك يعني أفضل وأحسن. هكذا المرأة مثلا إذا أرادت أن تذهب إلى صلاة الجمعة، هو العبد أو المسافر، كل هؤلاء إذا أرادوا أن يذهبوا لصلاة الجمعة فيكون اغتسالهم أحسن يعني لوجود نفس الحكمة، لكن لا يلزمهم الاغتسال. كذلك ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت يعني بعد أن قال هذا الحديث سكت يعني وتوقف عن الكلام، ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. طيب، هنا هذا الحديث أيضا مر بنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم آخر الأمم زمانا في الدنيا، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم زمانا يعني في ترتيب وجودها في هذه الدنيا، لكن هم السابقون يوم القيامة، هم أسبق الناس دخولا الجنة وأسبق الناس حسابا يوم القيامة، أول الناس يحاسبون، أول الأمم يدخلون الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الآخرون زمانا وهم أسبق الأمم يوم القيامة في الحساب وفي دخول الجنة يوم القيامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، يعني بنو إسرائيل واليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، يعني هدانا الله تعالى له، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم تعظيم يوم من أيام الأسبوع يكون لهم عيدا أسبوعيا. فرض الله تعالى على اليهود والنصارى تعظيم يوم من أيام الأسبوع ليكون لهم يعني عيدا أسبوعيا، فأضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كما في الرواية الأخرى أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فاليهود اختاروا يوم السبت وعظموا هذا اليوم، والنصارى اختاروا يوم الأحد وعظموا هذا اليوم، لكنهم ضلوا عن اليوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وهو يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة هو يوم معظم منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض، وهذا اليوم يعني هو اليوم الذي أراده الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق فيه آدم، وهو الذي أهبط فيه آدم إلى الأرض، ويعني هو اليوم الذي أراد الله تعالى منهم أن يعظموه، ولكن لم يهدهم إليه ولم يوفقهم إليه، فعظموا أيام أخرى يعني غير يوم الجمعة، وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، وأرشدهم إليه وجعلهم يعظمونه وجعله عيد المسلمين الأسبوعي. قال: فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، يعني هم لنا تبع، يعني باعتبار أن الأيام التي يعظمها المسلمون واليهود والنصارى ترتيبها في خلال الأسبوع الواحد، يكون يوم المسلمين هو اليوم الأسبق، ويوم اليهود والنصارى يكون تابعا ليوم المسلمين، يعني متأخرا عن يوم المسلمين في الترتيب، يعني داخل هذه الأيام الثلاثة المتتابعة المتتالية، فيكون يوم المسلمين هو أسبق هذه الأيام، ويكونون تبعا للمسلمين ويأتون بعد المسلمين. ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، يعني أقل شيء أن يغتسل المسلم كل أسبوع يوما، يعني يتنظف فيه وكذا، وهذا اليوم المقصود هو يوم الجمعة. وبعض طبعا بعض الفقهاء يعني أخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا اغتسل خلال الأسبوع في أي يوم آخر غير الجمعة فيعني هذا يسقط عنه غسل الجمعة، يعني ما دام اغتسل في الأسبوع يوما، لكن يعني الذي يظهر يعني من خلال الحديث والذي فهمه يعني أكثر العلماء أن هذا اليوم المقصود ليس يعني أي يوم اختياري، وإنما هو يوم الجمعة بالذات، لأنه وضح في الرواية الأخرى أن اليوم الذي طلب اغتساله هو يوم الجمعة، حتى لو كان المسلم يعني اغتسل خلال الأسبوع يعني قبل ذلك مرة أو مرات خلال الأسبوع، فهذا لا يغني يعني عن الاغتسال يوم الجمعة. الباب الذي بعده هو كأنه يعني فصل من الباب السابق، وفيه حديثان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، إيذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أولياء أمور النساء أن يأذنوا للنساء بالليل للذهاب إلى المساجد. وطبعا ما فائدة التقييد بالليل؟ فائدة أنه من باب أولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإذن لهم يعني ولو في الليل، لأن الليل يعني قد يكون مظنة وجود الفساق أو وجود يعني من يتعرض للمرأة أو يؤذيها أو كذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال إذا استأذنت زوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم أو كذا للذهاب إلى المسجد أن يأذنوا للنساء في الذهاب إلى المساجد ولو بالليل. فإذا كان الذهاب بالليل إلى المساجد جائزا فبالنهار من باب أولى، لأنه يعني آمن ومظنة التعرض فيه للأذى أقل. وبعض العلماء فهمه بالعكس، يعني قال: لا، ده هو المسألة أن النهار تكون المرأة فيه مكشوفة، يعني النور يعني ساطعا وكذا، وربما يعني تكون المرأة يعني يعني مرئية أمام الناس وكذا، لكن الليل يكون سترا للمرأة وحجابا لها وكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء يعني إذا أردنا الذهاب إلى المساجد فليذهبن في الصلوات الليلية يعني مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر، لأن الليل يكون يعني سترا لهن وكذا بخلاف النهار، فيعني تكون المرأة يعني مرئية أمام الناس وكذا. لكن على كل حال يعني يستفاد من مجموع الأحاديث أن أولياء أمور النساء عليهم أن يأذنوا للنساء إذا أردنا الذهاب إلى المساجد سواء بالليل أو بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بصفة عامة سواء في الليل أو في النهار. الحديث الأخير ونختم به الدرس إن شاء الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فعمر رضي الله عنه كانت له امرأة، وقالوا المرأة المقصودة هي عاتكة بنت زيد، عاتكة بنت زيد وهي زوجة عمر رضي الله عنه، فكانت عاتكة بنت زيد زوجة عمر رضي الله عنه ورضي الله عنها، كانت تواظب على شهود صلاة الصبح وصلاة العشاء في الجماعة في المسجد، كان دايما تخرج تحافظ على صلاة الفجر وصلاة العشاء في المسجد. فقيل لها يعني بعض الناس قالوا لها ونصحوها، قالوا لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ كان عمر يعني غير مرتاح لخروجها إلى المسجد، ويعني يغار عليها ولا يحب يعني أن يراها أحد وهي خارجة من بيتها وذاهبة إلى المسجد وكذا، فرغم أنها يعني متحجبة وكذا ولكن يعني شدة غيرتها حتى أن ما يحب أن يراها الناس حتى وهي عليها حجابها وعليها ثيابها وكذا. فالناس نصحوها يعني بعض الناس وقالوا لها: يعني لماذا تذهبين إلى المسجد وعمر يغار ويكره أن تذهبي إلى المسجد؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ هو مش عاجبه ذهابي إلى المسجد، خلاص ينهاني عن الذهاب وأنا سوف أطيعه وأكون يعني معذورة في هذه الحالة أن زوجي أمرني فأطيعه، لكن ما دام هو لم ينهاني عن هذا فأنا يعني في حل ومعي رخصة أن أذهب إلى المسجد. فقال لها يعني الذين نصحوها قالوا لها: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني عمر هو يعني يود أن يمنعك ولكن هو يخاف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لأن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله، وهذا يفيد أن المسلم عليه أن يتقيد بأحكام الشرع وأن يكون مطيعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو خالف يعني رغبته وخالف يعني هواه أو خالف مثلا يعني عاداته التي تعود عليها وكذا، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي المقدمة على أي عادات أو تقاليد أو رغبات أو أهواء. فعمر رضي الله عنه مثلا يعني نشأ في مكة وأهل الجاهلية مثلا العرب في الجاهلية وكذا كان عندهم يعني غيرة على النساء وشدة على النساء وكذا، وكذلك من جهة يعني ما يهواه ويحبه أن امرأته تجلس في البيت ولا تخرج إلى المسجد خاصة لصلاة العشاء والفجر، لكن مع ذلك يعني ألجم نفسه بتقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فعمر قال يعني سمعنا وأطعنا، وصار يعني لا يمنعها من الذهاب إلى المسجد رغم أن ذلك يعني على خلاف رغبته وعلى خلاف يعني ما يريد. فإذا يعني بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب هل هناك سؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.